بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وكنا في وليمة العرس وبيان أحكامها، وأنه ينبغي على الإنسان إذا دعي أن يجيب الدعوة حتى ولو كان صائما، فإن كان صائما صلى. كيف صلى؟ يعني يدعو لهم بالوفاق، ويدعو لهم بالبنين، ويدعو لهم بالذرية الصالحة وبسعة الرزق وطول العمر على طاعة الله. وإذا كان مفطرا أكل من الطعام، فهو يجيب الدعوة ما لم يكن هناك منكرا، وإذا وجد منكر وهو يقدر على إزالته فيجيب الدعوة ويزيل المنكر. وقلنا إن الدعوة تكون على الأعيان، يعني إذا دعي الإنسان عينا، أما إذا كانت جافة فلا، إذا كانت جافة فلا يجيب، لأنه ليس مقصودا في الدعوة. وقلنا في الدعوة الجافة يا أبا فهد بأنه يدعو الناس جميعا، بدل ما يقول يا فلان يا فلان يا فلان، يدعو جميع الحاضرين، أو يدعو جميع من في المسجد، أو يدعو جميع من في النادي، فهذا لا يجيب الدعوة لأنه غير مقصود. والشاعر يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلة، ما ترى الآدب فينا ينتقر. الجفلة الدعوة العامة، ويكون ينتقر يدعو الشيخ تركي، ويدعو الشيخ حسن، ويدعو الشيخ صديق، يعني واحد واحد. فإذا كان الأمر كذلك فإن على الإنسان أن يجيب ولا يعتذر ما إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، لما فيها من إدخال للسرور على النفوس، ولما فيها من الوئام والمحبة، ولما فيها من الاجتماع، ولما فيها من طلبات الدعوات الصالحة، من طلب الدعوات الصالحة من الحاضرين. إذا كانت نقارا يعني أنت بنفسك، وأما إذا كانت جفلا فلا. وكان سلفنا رضوان الله عليهم يحرصون على الإجابة، ويحرصون على إقامتها دون مبالغة ودون مباهات ودون يعني طائل أو صرف أشياء كثيرة لأجلها، لأنها تثقل الكاهل، والمقصود هو الاجتماع والأنس والدعاء الصالح إن شاء الله. نذكر هنا مأدبة أقامها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أقامها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمولاة له، يعني ليس لأحد بناته، وإنما لمولاة له، يعني جارية مملوكة له، أقام لها دعوة حينما أرادت أن تتزوج. أولا جاء الخاطب، وأبو بكر قد لا يعرفه معرفة جيدة، فأراد أن يسأل عنه، فسأل من به علم ومن به دراية ومن به معرفة عنه، فقالوا: لا نعلم عنه إلا الخير، لا نعلم عنه إلا الخير، ولا سيما وأن بيده صنعة، يعني يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى زوجته من هذا الدخل الذي يستفيده من صنعته، لأنه كان حداد، يقول يصنع القدور في المدينة، قدور النحاس. فسأل عنه الخبير به. من هو الخبير؟ أنس رضي الله عنه. قال: ما أعلم عنه إلا خير، ما أعلم عنه إلا الخير، وأنه رجل تقي وصالح وكذا. فأجابه أبو بكر رضي الله عنه إلى الزواج، وأقيمت الحفلة، وجدوا أن من حضر الحفلة ذلك اليوم 18 بدريا من بدر من اللي حضروا بدر 18 مع أن غيرهم كثير، وكان من ضمنهم أبي بن كعب شيخ القرة، وكان يدعو وهم يعمنون. والذي هيأها وجهزها ولتقديمها لزوجها 3 من أمهات أم المؤمنين، 3 من أمهات أم المؤمنين اجتمعنا لتهيئتها وزفها إلى زوجها. تلك هي صفية مولاة أبي بكر رضي الله عنه، والخاطب هو سيرين أبو محمد بن سيرين، والخاطب هو سيرين. وسئل عنه أنس فأثنى عليه خيرا، وكانت هذه المولاة وإن كانت في عمر الشباب فهي فتية، فتاة شابة، إلا أنها صديقة يقال للكبار وللصغار، صديقة للفتيات لأنها في أسنانهن، وصديقة للكبار لأن عقلها عقل كبير. وتم الزواج وتم الانسجام فيه، ورزقهم الله محمد بن سيرين. ومن أراد أن يطلع على هذه الحفلة وتفاصيلها فهي في صور من يعني من 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 صور من حياة التابعين، في كتاب صور من حياة التابعين، وفي الصفحة 124 يجد الإنسان في الصفحة 124 بيان عن صفية وعن زوجها وعن شغلة الزوج وعن من هيئها من أمهات المؤمنين وعن من كان يدعو وعن من كان يؤمن. لكن في 18 من أهل بدر وغيرهم كثير، فدل على أهمية حفلة العرس، وهي يعني وليمة العرس، ويأتي الإنسان إليها إذا لم يكن هناك محذور. وهناك ولائم أخرى كوليمة حفظ القرآن، ووليمة بناء البيت، ووليمة العقيقة، ووليمة القدوم من السفر. كل واحدة لا اسم عند العرب، لكن إذا أي دعوة إذا كانت جافلة فلا جافلة، يعني جماعة يقف عند باب المسجد يقول فلان عنده رز وعنده عيش ولحم وعنده كذا وعنده كذا تفضل، لا ما يصل. لكن إذا دعي بنفسه يجيب، وإلا فلا. وهكذا نقرأ الآن ذكر بعض أسماء هذه الدعوات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان،
دعوة لأجل الختان، ودعوة لأجل حفظ القرآن، ودعوة لأجل بناء البيت، ودعوة لأجل القدوم من السفر، ودعوة لأجل مثل القدوم من الحجاج إلى آخره، كلها يعني تذكر دعوة، ويجمعها جميعا اسمها مأدوبة. مأدوبة، نعم.
وتسمى الأعذار والعذيرة والخرس والخرسة عند الولادة، والوكيرة دعوة البناء، والنقيعة لقدوم الغائب
إذا وصل من السفر، نعم،
والحذاق عند حذق الصبي
عند حفظه القرآن أو عند حفظ جزء عما. أنا أذكر يعني في الزمن السابق إذا حفظ الإنسان جزء عما سووا له حفلة أهله، إذا حفظ جزء تبارك سووا له حفلة، ويحصل فيه أنهم يعطونهم حلويات ويعطونهم مثلا كعك وما شابه ذلك، وذلك ابتهاجا بحفظه هذا الجزء. نعم.
والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام.
أنا أذكر يعني بالمناسبة في وحنا في ثالث ابتدائي فيه ابن الأمير حفظ القرآن، ومعنى حفظ القرآن يعني إذا قالوا حفظ ما هو حفظ غيب، لا حفظ يعني يقرأ من المصحف، فطلبوا من أهل المدرسة أنهم يروحون يحيون الأمير وليهنئوه بحفظ ولده القرآن. فذهبنا كله في الصف الثالث ابتدائي ورابع ابتدائي، وكان من ضمن الأنشودة يعني أذكرها الآن: يا ضياء القصر قد جاءتك أبناء القصيم، قد دنوا منك وحيوا شخصك العالي الكريم، وليهنوك بنجل حفظ الذكر العظيم، دمت فيهم رمز عدل حكمك الشرع القويم. فالأولاد الصغار يقولون، هذه قبل يمكن قبل 60 سنة ولا 70: يا ضياء القصر قد جاءتك أبناء القصيم، قد دنوا منك وحيوا شخصك العالي الكريم، وليهنوك بنجل حفظ الذكر العظيم، دمت فيهم رمز عدل حكمك الشرع القويم.
والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة، ولا تجب الإجابة إليها، لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله،
وإنما يأتون لوليمة العرس، أما الختان فهو لا يصل إلى منزلة وليمة العرس. نعم،
إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعى إليه، رواه الإمام أحمد. وتستحب الإجابة لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه أبو داود.
دعي بنفسه يعني خص بالدعوة، فهذا إذا أجبت دخل السرور على الداعي والحبور وحصل الاطمئنان، وربما يكون من الحاضرين من يستفيد منك أو تهدي إليه توجيها سليما يكون له فيه فائدة، فإذا حضر الإنسان. لكن إذا كان هناك منكر ولا تستطيع تغييره فلا، لأنه قد يقال إن فلان حضر وأقر وأنت لم تفعل، فلذلك يبتعد الإنسان. لكن إذا استطاع التغيير فنعم، وإذا حضر ولم يستطع التغيير فعليه أن يرجع، لأجل أن يكون رجوعه دليل على عدم الموافقة وعلى الإنكار. نعم،
ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطيبه. فصل: والنثار والتقاطه مباح.
وش هو النثار هذا؟ نعم، كيف يعني؟ ينثر عليهم. يعني أنا أذكر النثار يعني الأولاد جالسين مثلا في الفينة هنا، بعدين من السطح من فوق أحد يرمي عليهم أشياء، فهم من أخذ شيئا فهو له. يعني بعض العلماء يجيز هذا، وبعضهم يقول لا، فيه تزاحم وفيه احتكاكات وكذا إلى آخره. وأنا لاحظت في هنا، وأيضا حضرت شيئا من هذا أيضا في اليمن. في اليمن المدرس يمشي الأمام والطلبة خلفه، وذهبوا إلى مكان ولي أمر الطالب وبدأ ينثر عليهم في نفس صنعاء. نعم،
لأنه نوع إباحة، فأشبه تسبيل الماء والثمرة، وفي كراهته
أشبه تسبيل الماء، يعني يقول الماء سبيل، من راد يشرب يشرب، وهذا النثار من وقع في يده فهو له. والثمرة لو إنسان وضع مثلا تمر في المسجد، من أراد أن يأكل يأكل، واللي ما يريد بكيفه. نعم،
وفي كراهته روايتان، إحداهما يكره، وهي التي ذكرها الخرقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة،
لأن الإنسان ينهب ما يجي في جيبه أو يجي يسقط في يده، لا، يعني تجدوا فيها شيء من يعني من الابتذال أو من التبذل لما فيه من النهبة. نعم.
وقال لا تحل النهبة، رواه أحمد في المسند، ولأن في التقاطه دناءة وقتال.
يعني تجد اثنين كلهم مقبلين وتعافسون عليه، يعني في قد يحصل في مضاربة، كل يريد يأخذ. نعم.
وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه،
يعني يأخذ واحد وصاحب البيت أو الذي نثره يحب أن يأخذ فلان لا فلان، وأنت سبقت فمعناه أنك عملت على خلاف ما يريد صاحب النثار، في شيء من الابتذال والقتال. نعم.
والثانية لا يكره، اختارها أبو بكر لما روى عبد الله بن قرظ قال قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 بدنات
من الإبل. نعم.
فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
قالها لأمه كل واحدة، نحرها عليه الصلاة والسلام، نحر الإبل، انتهى النحر، بركت، يعني أهل أمه كل واحد يأخذ اللي يبي، اللي يبي الكبدة واللي يبي مثلا القلب واللي يبي الكتف واللي كل واحد. وهذا يعني ما قال فلان يأخذ شيخ علي شيخ عبد الله شيخ تركي، لا، أهل أمه كل واحد معه سكينه يأخذ. نعم. فدل على جوازه. نعم.
وقال من شاء اقتطع، رواه أبو داود.
اقتطع منين؟ يقتطع منين؟ يقتطع من هذه الإبل 5 و6 شيخ أحمد، يقتطع من شاء اقتطع، اللي يبي يأخذ يأخذ كل واحد. نعم.
ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا،
ولا بأس
أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا.
وش معنى هذا؟ وش معنى هذا شيخ حسن؟ اي وعندنا الان في الوقت الحاضر يسمونه سمجي، يقولون قطه، القطه ندفع على 50 ريال ونعطيها الشيخ تركي، نقول مر البقاله مر السوبر ماركت اشتر شيء يكفينا كلنا، يسمونه قطه. فيقول يخلطون ازواج، لان هكا الوقت ما فيه مثلا بقالات او شيء يشترون منها، فكل واحد معه زاده فيخلطونها، يجعل الله فيها البركه. وهنا الآن ناس يروحون مثلا للطائف يجلسون 2 أو 3 يروحون للمدينة 5 أيام 6، يقول كم يصرف الواحد مصرف؟ كفي 100 ريال، يلا كل واحد يدفع 100 ريال وأنا المسؤول، وبعد هذا نتحاسب، وكل يأخذ يعني إذا بقي شيء يعاد إليهم.
لأن السلف كانوا يتناهدون في الغزو والحج وغيرهما، ومن وقع في حجره شيء من النثار فهو له.
إذا وقع في حجره ما يجي واحد يأخذه، لا، فهو أولى به. نعم.
لأنه مباح حصل في حجره فملكه، كما لو وثبت سمكة فسقطت في حجره.
نعم. فهي له. هنا عشرة النساء، وينبغي على الإنسان أن يعاشر أهله بسماحة البال وبعدم الغلظة والشدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال في حديث آخر لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فإذا كان الإنسان مع أهله رفيقا وأدخل السرور على زوجته فهي قاعدة بيته وأم أولاده وصاحبة طعامه ولباسه، فإن ذلك يعتبر من العبادة التي يؤجر عليها إذا عاملها بالرفق وحسن الخلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، وأولى من يجب أن تحسن أخلاقك معه هي أم أولادك وزوجتك، إذ فذلك فيه مصالح عدة. نعم.
يجب على كل واحد من الزوجين،
كما أنه يجب عليها هي أن ترعى. كما أنه يجب على الزوجة أن تحترم الزوج وأن تدخل السرور عليه وهو جنتها ونارها، فإذا قامت بواجبه فلها خير عظيم وأجر وافر وأدخلت السرور عليه. وكانت أمهات المؤمنين لهن مواقف مشرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيراً ما تحل الواحدة منهن إشكالا عظيما، كما حصل من أم سلمة في صلح الحديبية، وعاد الصحابة بدون عمرة وكان ذلك شاقا عليهم، فأبدت أم سلمة رأيها وطبقه المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان فيه الحل الأمثل. الصوت واضح يا مهندس؟ الصوت واضح ولا لا؟
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل.
وش معنى المطل؟ يعني عدم وفاء. وقد ورد في الحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه انك تسبه عند الناس تقول والله فلان مطل، انا ابي منه مبلغ، انا ابي منه كذا، وعقوبته يعني اذا كان ولي الامر راى سجنه، اذا كان ولي الامر راى جلده، إذا كان ولي الأمر رأى تعزيره، فالعقوبة لولي الأمر. فيقول هنا بدون مطل، طلبت الزوجة يعني مثلا الزوج حدد مصروف شهري لزوجته، متى يعطيه؟ سلم الراتب على طول يعطيه، بدل ما يقول له بكرة بعده بكرة بعده ويضيق عليها، يعطيها اليوم يستلم الراتب. هي طلب منها شيء الزوج في يتعلق بملابسه أو بمطعمه أو بأولاده، ما تمطل أيضا، وإنما تبادر إلى الطاعة لما فيها من الوئام ولما فيها من الألفة والمحبة. نعم.
ولا إظهار الكراهة للبذل ولا إتباعه بأذى ولا من، وكف أذاه عن صاحبه، ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف.
عاشروهن بالمعروف. نعم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
نعم.
فصل. وإذا تزوج امرأة يطأ مثلها فطلب تسليمها إليه وجب.
إذا كانت صغيرة ما يطأ مثلها فلا، إذا كانت مريضة فلا، لكن إذا كان يطأ مثلها يعني مؤهلة للوطء من حيث العمر ومن حيث السلامة، وجب أن تسلم له وأن تسلم نفسها، لأنه عقد عليها لأجل هذا الغرض، فليس من حقها ولا من حق وليها المماطلة في هذا الأمر. نعم.
فطلب تسليمها إليه وجب ذلك، لأنه يطلب حقه الممكن، فإن سألت الإنذار.
لكن يقول هنا إن سألت الانتظار، هو عقد عليها، جعل منفاج وعقد عليها، عقد عليها وقال يلا أعطوني إياها الآن. لو طلبت قالت أمهل علي يومين ثلاثة يوم أتهيأ، فيجب قبول دعواها أو يجب قبول الطلب، أن تتهيأ في ظرف يومين أو ثلاثة، لأكثر ثلاثة أيام تهيئ دعوها، فيجب قبول هذا الطلب، لأنها إذا جاء فجأة قد يكون فيه رد فعل، وقد يكون فيه مثلا سبب للبعد أو للكراهة أو لعدم الالتئام بينهم، لكن إذا عقد عليها وجاء الأمر مفاجئ فطلبت يومين ثلاثة تعطى هذه الفترة لما فيها من المصلحة.
نعم.
فإن سألت الإنظار انظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيه كاليومين والثلاثة، لأنه يسير جرت العادة بمثله، وإن كانت لا يجامع مثلها،
إن كانت ما يجامع مثلها صغيرة فلا تسلم، لأنه لا فائدة من التسليم.
نعم.
لصغر أو مرض يرجى أو زواله
في المستشفى، دعها حتى تخرج من المستشفى، أعطها فرصة.
نعم.
لم يجب تسليمها لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها، وإن كان لمرض غير مرجو الزوال أو لكونها نضوة الخلق.
نضوة وش معنى؟ يعني ضعيفة ما تحمل، فيمكن يستمتع بها دون الجماع، يستمتع بها في أشياء أخرى غير الجماع وتسلم له. نعم.
وجب تسليمها لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع،
غير الجماع ولا الجماع ما تستطيع. نعم.
وذلك ممكن في الحال، وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها يلزمه
تسلمها، يعني يقبل إذا عرضت عليه،
يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه، وما لا فلا. فصل.
من الآن الزوجات على أنواع، زوجة نقول حرة واللي عندنا الآن كلها أحرار، فيجبها في مثل هذه الحالة أن تسلم لزوجها ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. أما إذا كانت عمة في الوقت السابق في عمة، فتسلم لزوجها ليلا لا نهارا، لأن النهار تكون في خدمة سيدها ومولاها ومالكها، فهي تسلم لزوجها ليلا لا نهارا. وإذا كانت حرة سلمت له ليلا ونهارا، ونقول اللي عندنا الآن كلهن أحرار، كلهن أحرار. لكن مثلا إنسان تزوج زوجة وهي تعمل، قد يكون عملها بالليل فيقال له تكون عندك نهارا، وقد يكون عملها بالنهار فيقال تكون عندك ليلا، فإذا وضح ذلك وبين يزول الإشكال ولا يكون هناك مخاصمات. نعم.
فصل. ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا لأنه لا حق لغيره عليها، وللزوج السفر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه. ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها،
على أحد ما الزوج له يعني حق الزوجية، والسيد له حق الخدمة، فتكون في النهار عند سيدها وفي الليل عند زوجها.
لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها، فلم يجب التسليم في غير وقتها كالمستأجرة للخدمة في أحد الزمانين. فصل. وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس.
غسل الحيض واجب، يجب أن تغتسل من الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويجب عليها إذا كانت مسلمة أن يلزمها بالغسل من الجنابة لما فيه من الطهارة والنقاوة، وأما إذا كانت كتابية فالأمر آخر. نعم.
مسلمة كانت أو ذمية، لأن إباحة الوطء يقف عليه، وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لأنه واجب عليها. وفي الذمية روايتان، إحداهما لا يملك إجبارها عليه لأنه لا يجب عليها ولا يقف إباحة الوطء عليه، والثانية يملك إجبارها لأن كمال الاستمتاع يقف عليه لكون النفس
تعافها. إذا كانت مثلا ما اغتسلت من الجنابة فالنفس تعافها،
لكون النفس تعاف من لا تغتسل من جنابة، وفي التنظف والاستحداد وجهان،
إزالة شعر العينة الاستحداد. نعم.
بناء على هاتين الروايتين، وقال القاضي له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل،
واسترسل يعني طال. نعم.
وتقليم
الأظافر إذا طالت. نعم.
إذا طالت رواية واحدة، وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته
مثل الثوم والبصل والكراث، يمنعها من هذا. نعم.
على وجهين لما ذكرنا، وله منع المسلمة من كل محرم لأن الله منعها منه،
منع المسلمة، وأما غير المسلمة فيمكن أن تشرب يعني الخمر لأنه لا يحرم عليها، لكن إذا سكرت فلا، لأن إذا سكرت تقول تكون كالقربة المنفوخة، ويخشى عليه منها أن تأخذ فأس أو كذا لأن في غير وعيها، لكن إذا شربت الخمر ولم تسكر فيدعها إلا إذا تأذى من رائحته في فمها فعليها أن تتنظف. نعم.
لأن الله منعها منه، وليس له منع الذمية من يسير الخمر لأنها لا تعتقد تحريمه، وله إجبارها على غسل فيها منه لأن نجاسته تمنع الاستمتاع به، وله منعها من السكر لأنه يجعلها كالزق المنفوخ ولا يأمن من جنايتها عليه. فصل. وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد لها
شيء ضروري، للمستشفى، لشيء هام، لدائرة من الدوائر لقضاء أمر ضروري، وإلا يقول ابقي في البيت وقرن في بيوتكن. نعم.
لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، وقد روي عن ابن عمر قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديها
إذا كان مريض أبوها ولا أمها، لأنه إذا منعها صار ذلك سببا في القطيعة، قطيعة الرحم، وهي تحب أن يعني أن تطمئن على صحة والدها أو والدتها، أو أن تحضر غسلهم أو أن تحضر تشييعهم. نعم.
أو شهود جنازته لأنه يؤدي إلى النفور،
لا إلى الذهاب إلى المقبرة، وإنما تشهد الجنازة وقت التغسيل أو وقت ما تحمل من البيت. نعم.
ويغريها بالعقوق. فصل. وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير إضرار بها ولا منعها من فريضة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بات
استمتع بها في كل وقت، ما يقول مثلا تقولي لا بالليل لا بالنهار لا الظهر، تحددي، وهو الذي إذا رغب منها شيئا مكنته. أو كان نساء الصحابة تقول لزوجها ألك حاجة؟ فإن قال نعم قضتها، وإلا انصرفت لعملها. نعم.
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه.
متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم.
ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر، لقوله تعالى
فالحيض لا يجوز له أن يجامعها، ولا في الدبر، وإنما يسأل بعض الإخوان يقول إذا كان من الخلف، نقول إذا كان يضع شيئا في موضعه فلا حرج، لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بحيث يضع الشيء في موضعه. وكان اليهود في المدينة يقولون إذا جاء الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول، يعني لو حملت تجيب ولد حول. أكذبهم الله بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني على أي طريقة تشاؤون، بشرط أن يكون الشيء في موضعه لا في غيره، أما في الدبر فلا. ولو فعله الإنسان فبطريق الخطأ فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود ثانية، وأما إذا كان بطريق العمد فيجب على المرأة أن تطلب فسخ نكاحها من هذا الرجل، لأنه غير مؤهل ليكون وليا أو زوجا لها. نعم،
لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وروى خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. رواهما الأثرم. ويجوز الاستمتاع بما فيها بين الإليتين، بما فيما بين الإليتين،
يعني من خلف الإلية أو في الفرج، مقبلة ومدبرة، قائمة، قاعدة، على أي هيئة، بشرط أن يكون الشيء في موضعه.
ووطئها في الفرج مقبلة ومدبرة وكيف شاء، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. متفق عليه.
نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل وهذه الدرر في بيان ما ينبغي للإنسان أن يفعله عندما يريد أن يواقع أهله ويأتي ما أحل الله له، من كونه يقول بسم الله: اللهم جنب الشيطان منا وجنبنا منه وبارك لنا فيما رزقتنا، فإذا قدر بينهم ولد فإن الله سبحانه وتعالى يقيه من نزوات الشيطان ومن نزغاته. وهذا موضوعنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.